أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في عرض كلام صاحب القوانين، وقلنا بأنه لكي يتضح كلامه نشرحه في نقطتين. وكان الكلام في النقطة الأولى، وهو أن الواضع وضع اللفظ في حال وحدة المعنى، فقلنا بأنه هذا الكلام يتصور على أنحاء ثلاثة، وهو أن الوحدة قيد الوحدة، إما قيد في المعنى الموضوع له اللفظ، وإما قيد في العلقة الوضعية، وإما ظرف للوضع. وقمنا في شرح هذا الموارد الثلاثة، ووصل بنا الكلام إلى المورد الثاني، وهو أنه الوحدة قيد في الوضع. فما هو المراد من أنه الوحدة قيد في العلقة الوضعية أو في الوضع؟ فنقول، ذكرنا في بحث المعنى الحرفي أن القيود التي ترجع إلى الوضع تفسر بأحد تفسيرين. التفسير الأول أن الواضع يضع اللفظ لمعنى، ويشترط هذا الواضع في مقام الوضع أن المستعمل لا يصح له أن يستعمل اللفظ إلا بالقيد الكذائي. فمثلا يقال الواضع وضع لفظ من للابتداء، ولا فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي في المعنى الموضوع له اللفظ، ولكن الواضع اشترط على المستعمل بأنه لا يستعمل هذا اللفظ وهو لفظ من إلا إذا لوحظ باللحاظ الآلي، فيكون هذا قيدا ذكره الواضع وهو راجع إلى عملية الاستعمال. هذا الاحتمال الأول، وقلنا في محله أن هذا الاحتمال باطل جدا ولا يصح، وقد حملت عبارات الآخوند عليه في ذاك البحث فراجعوه، وقلنا هذا الحمل غير تام كما ذكرناه مفصلا في بحث المعنى الحرفي، وذكر هذا المظفر وغيره وحملوا به على الشيخ الآخوند حملة كبيرة، وهذا غير مراد للآخوند كما ذكرنا مفصلا في بحث المعنى الحرفي. الاحتمال الثاني وهو الصحيح، أن معنى القيد في عملية الوضع قيد في أصل نشوء العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، حيث إن اللفظ من مقولة الكيف الملفوظ، والمعنى من مقولة الكيف المسموع، فهما من مقولتان ووجودان متغايران، فما هو الموجب لحصول الرابط والعلقة بين هذا اللفظ وهذا المعنى؟ السبب في نشوء العلقة الوضعية هو عملية الوضع، فهنا قد تؤخذ قيود في أصل نشوء العلقة الوضعية، وطبقنا هذا في بحث المعنى الحرفي وشرحناه مفصلا. فقلنا، وليس هنا محل تحقيق حققنا سابقا فقط تذكير، قلنا الواضع الذي يريد وضع لفظ من للدلالة على الابتداء، نقول يتصور لفظ من بما أو يتصور معنى من باللحاظ الآلي، فهو في مقام عملية الوضع يتصور المعنى باللحاظ الآلي ويضع اللفظ لذات المعنى، لا المعنى المقيد باللحاظ، لا، يضع اللفظ لذات المعنى الذي تصوره، غايته أن نشوء العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى مقيدة بلحاظ، مقيدة بحين نشوء حال اللحاظ الآلي. فما لم يلحظ آليا لا علقة وضعية، فيكون الاستعمال خطأ والاستعمال شنه غلط كما ذكرناه سابقا. وكذا في المعاني الاسمية، الواضع عنده لفظ الابتداء يريد أن يضعه لمعنى الابتداء كمعنى اسمي، يتصور الابتداء باللحاظ الاستقلالي ويضع اللفظ لا للابتداء المقيد باللحاظ الاستقلالي، بحيث يكون هذا القيد قيدا في وين؟ في المعنى الموضوع له اللفظ، بل يكون قيدا في أصل نشوء العلقة الوضعية، بحيث الواضع يضع لفظ الابتداء لذات معنى الابتداء مقيدا حصول هذه العلقة والنشوء هذه العلقة بكون اللحاظ لحاظا شنه استقلاليا. فلو استعمل لفظ الابتداء عندما لاحظ لحاظ آلي استعمال خطأ أصلا، مو صحيح. ليه؟ لأنه لا علقة وضعية بين لفظ الابتداء ومعنى الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي، وكذا لا علقة وضعية بين لفظ من وبين معنى الابتداء الملحوظ باللحاظ الاسم الاستقلالي. وقد شرحنا هذا المطلب الدقيق مفصلا حتى على السبورة، فلاحظ وتأمل، وسيأتيكم إن شاء الله في الاختبار. هذا ماذا؟ هذا ما يتعلق بشنو؟ هذا ما يتعلق بالاحتمال الثاني، أن يكون الوحدة. فهنا فنطبقه في المقام فنقول الواضع عندما أراد أن يضع لفظ العين مثلا تصور معنى العين الباكية ولم يتصور معها معنى آخر، فالمعنى المتصور حال الوضع وحيد فريد لا ناصر ولا معين، هذا المعنى المتصور. والواضع وضع اللفظ لا لهذا المعنى المقيد بقيد الوحدة حتى يكون الوحدة قيدا في وين؟ في المعنى الموضوع له اللفظ، بل وضع اللفظ لذات المعنى مقيدا حصول نشوء هذه العلقة عند لحاظ المعنى لحاظا وحيدا، لا بشرط ماذا؟ بشرط عدم الانضمام. فلو جاء شخص ولاحظ هذا المعنى مع معنى آخر معه، لا توجد أصلا علقة وضعية بين لفظ العين وبين العين الباكية، تصور المطلب؟ لا توجد أصلا علقة، لأن أصل نشوء العلقة مقيد بكون الملحوظ المعنى بشرط عدم الانضمام، بشرط عدم لحاظ معنى آخر. هذا الاحتمال الثاني. احنا في وين سيدنا أنا بحثنا؟ في أي بحث قاعد نتكلم؟ بحثنا في أن يضع الخارطة، بحثنا ما هو مقصودك؟ كل من تحكي عن صاحب القوانين، وما أدراك ما صاحب القوانين؟ صاحب القوانين يقول الواضع وضع اللفظ، هم صاحب المعالم ذكر هذا المطلب، الواضع وضع اللفظ للمعنى في حالة الوحدة. وش قصة في حالة الوحدة؟ قلنا في احتمالات، إما قيد في المعنى الموضوع له اللفظ، إما قيد في الوضع، وقيد في الوضع له كم تفسيران. الآن المعنى الثالث، المعنى الثالث لا، وهو ما صرح به صاحب القوانين، هذا صرح به، قال ليس مرادي من أنه الواضع عندما يضع اللفظ في حالة وحدة المعنى يجعل هذه الوحدة قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ أو قيدا في العلقة الوضعية كما يظهر من كلمات صاحب المعالم، صاحب المعالم هذه النظريات السابقة، بل أقول، ويقول بل أقول أن الواضع وضع اللفظ في ظرف كون المعنى وحيدا، فالعلقة علقة ظرفية لا علقة تقييدية، لا تقييد لا للمعنى الموضوع له اللفظ ولا تقييد في أصل العلقة الوضعية. ظرف الوضع، الواضع عندما وضع اللفظ كان ظرف الوضع أنه تصور المعنى بوحده، تصور المعنى بوحده بشرط عدم الانضمام، ووضع اللفظ لهذا المعنى في حال وفي ظرف وفي وعاء تصوره بوحده، لا أن تكون الوحدة
قيدا لا في المعنى الموضوع له اللاط ولا في العلقة الوضعية. وين تقولوا أنت وش تكلمون؟ يقول صاحب القوانين وين هالحكي؟ شنو قيد في المعنى الموضوع وقيد في العلقة؟ لا، ظرف الوضع ذلك. إذن هذا تمام الكلام في بيان المقدمة الأولى، وخاص وبالجملة حاصل المقدمة الأولى أنه الوحدة ملحوظة في الوضع إما ظرفا، خلنا نبدأ الأول، الوحدة ملحوظة إما قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، وإما قيدا في الوضع بكلا تفسيرين، وإما ظرفا لعملية الوضع. هذه المقدمة الأولى. إذا كان هذا الظرف، ظرف أحسن، ما م... لا 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 يكون مثل
مفهوم الواقع العملي، واقع عملية الواقع، وش اللي يفرق فيه بين هذه
فقط؟ مثل يضع كما سيد، مثل يضع اللفظ في الليل وفي النهار، ظروف فقط، ظرف.
هذا هو القيد.
القيد لا، قيد في حصول أصل العلقة. يقول العلقة موجودة، يقول صاحب القوانين العلقة موجودة بين اللفظ والمعنى. هذا ظرفه الواضع، يعني هذا توصيف للحال. ما قيدنا العلقة في إذا ضار فيها ما قيدنا
في بعد المعنى الحرفي نعم. لحاض الاستغلال أو الأرض بسمه هنا كش عن اللي صار، يعني في هذا الظرف وقلت حصل الوضع في هذا الظرف في ظرف لحاض الآلي، وجب ثم جاء وقال هذا لحاض الآلي إذا قيد في الوضع لهو تلقائيا عملية الوضع حصلت فيه.
هذا تارة، هذا يرجع للوضع، يقولون تارة الوضع ما يلحظ الظرف، الظرف حاصل ما يلحظ، فيقال هذا الوضع حصل في هذا الظرف، مثل الليل، مثل النهار، مثل جالس. تارة الوضع يلحظ الظرف، يلحظ الظرف، إذا لاحظ الظرف حينئذ نفس العلقة تتقيد بهذا اللحاظ، تضيق من أول الآن. فتارة يكون وهو ظرف واقع واقع، تارة يكون ملحوظ، تارة لا يكون ملحوظ. إذا ما كان ملحوظ فهل ألحظ الظرف والوعاء؟ تارة يلاحظه الواضع في عملية الوضع، إذا لاحظه يختصر من أول الأمر نشوء العلقة الوضعية متقيد على نحو ضيق فم، شنو ضيق فم؟ الركية، الركية كما قلنا. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي ذكرها صاحب القوانين، صاحب القوانين يقول بأن الوضع توقيفي ومقتضى توقيفية الوضع هو أن المستعمل في عملية الاستعمال لا يستطيع أن يتوسع في مقام الاستعمال أزيد من دائرة الوضع، بل يجب على المستعمل بمعنى الصحة لكي يصح كلامه على وفق اللغة لا بد أن يتقيد بما هو موجود في عالم الوضع، وإلا لو لم نقول هي نكتته، لو لم نقل بتوقيفية الوضع لما صار هناك خطأ أصلا، لأن كل واحد على راحته يتكلم. إذا لم يوجد هناك توقيفية للوضع، أنا استعملت الجدار وأريد الشاي، استعملت الشاي وأريد السمك، استعملت الدجاج وأريد الغنم، واضح؟ لأنه لا توقيفية، فكل الألفاظ التي يستعملها المستعمل تكون صحيحة، فلا معنى لوجود هناك شنه خطأ وغلط في عملية الاستعمال. ديز، استعملت ديز، ليش من قال ديز خطأ؟ مو خطأ، لأنه ما في توقيفية. هب أن الواضع ما وضع لفظ ديز أو وضع لفظ ديز لمعنى معين، خب أنتم تقولون بعدم التوقيفية، فلا يبقى حجر على حجر ولا يستقر شيء في اللغة. إذن مقتضى ذلك بأنه لا بد أن نقول بأن عملية اللغة توقيفية، ومقتضى ذلك أنه في مقام الاستعمال لا بد أن يتقيد، لا بد أن يتقيد المستعمل بما هو حاصل في وعاء وفي عالم الواضع. إذا اتضحت هاتين المقدمتين فنقول تقريبا الآن استدلال، فنقول تارة يدعى بأنه الوحدة قيد في المعنى الموضوع له اللفظ أو قيد في العلقة الوضعية، وبناء على ذلك لا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى ولو مجازا، حتى مجاز ما يصح، لأن بحثنا كما قلنا صاحب القوانين يقول بعدم الجواز مصحة عدم الجواز، وذلك لأن المفروض أن الواضع قيد المعنى الموضوع له اللفظ أو العلقة الوضعية بالوحدة، ولما جاء المستعمل استعمل اللفظ في أكثر من معنى، ومعنى استعمال اللفظ في أكثر من معنى أنه لاحظ المعنى مع معنى آخر فجرد قيد الوحدة، صحيح؟ لأنه في عملية الاستعمال لاحظ العين الباكية مع تصور عين آخر وهي العين الجارية، وأراد أن يستخدم ويستعمل لفظ العين للدلالة على كلا المعنيين، فجرد في مقام الاستعمال حيثية الوحدة، وتجريد حيثية الوحدة مساوق لعدم الصحة في الاستعمال، لا الصحة ولو مجازا. لماذا؟ لأنه اللغة توقيفية، ومقتضى توقيفية اللغة أنه ما لم يلتزم المستعمل بشؤون وقيود عالم الوضع يكون استعماله غلط، لا أنه استعمال مجاز، استعمال غلط. لو الوضع وضع اللفظ لا بقيد الوحدة، لا على نحو ظرفية، لا بحثنا لا على نحو القيدية، قد نقول أنه استعمال مجازي مثلا، صحيح، لكن المفروض أنه جعله قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ أو قيدا في العلقة الوضعية، ومقتضى جعله قيدا هو أنه خالف حيثية التوقيفية وما يرجع إلى شؤون عالم الوضع، فيكون الاستعمال غير جائز والاستعمال غلط، خصوصا إذا جعلنا، بعد وضح ذكرنا، إذا جعلنا الوحدة قيد في وين؟ في العلقة الوضعية، هذا صار أوضح بعد. إذا جعلنا الوحدة قيد في العلقة الوضعية واستعمل اللفظ في حال لحاظ معنى آخر، أصلا لا علقة وضعية بين اللفظ والمعنى، إنما العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى الذي لم يلحظ معه معنى آخر، وأما هذا اللفظ مع المعنى مع لحاظ معنى آخر لا علقة وضعية بين اللفظ والمعنى، ومع فرض عدم العلقة الوضعية يكون السماشن هو غلط، كما ذكرنا عندما شرحنا بحث المعنى الحرفي، استعمال لفظ من في موارد المعنى اسم خطأ لو مجاز خطأ لأنه ما في علقة وضعية، تذكرون استعمال لفظ من في موارد المعنى الاسمي الابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي خطأ غلط، لأنه استعمال مجازي، واستعمال لفظ الابتداء للدلالة على ماذا؟ الابتداء، كلي الابتداء بالمعنى الحرفي غلط، لأنه استعمال مجازي، إذن لا علقة وضعية. ولكن يقول صاحب الخانة ما اختار هذا المسلك، لكن لو اخترته يأتي هذا الكلام. وأما لو بنينا، يقول صاحب القوانين، قاعد أتكلم على لسان صاحب القوانين الآن، وأما لو قلنا كما هو الصحيح كما يقول صاحب القوانين أن الصحيح هو الثالث، الوحدة ليست قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ كما يقول صاحب المعالم أو قيد في العلقة الوضعية، بل نحن نقول أن هذا ظرف لعملية الوضع، ولكن مجرد كونه ظرفا لا يعني أنك أن المستعمل مطلق العنان باتجاهه، بل حيث إن عملية الاستعمال توقيفية فلا بد من الالتزام بكل ما يرجع إلى شؤون عالم الوضع، والمفروض أنه الواضع وضع اللفظ في حالة وحدة المعنى وفي ظرف وحدة المعنى، فاستعماله في ظرف آخر يكون استعمالا خلاف التوقيفية ويكون غلطا. فصاحب القوانين يرى التوقيفية بما يشمل أي مسألة؟ مسألة الظرفية والوعاء وماذا وما شاكل ذلك، ولا يشترط أحيثية القيد القيدية. فالواضع وضع اللفظ في ظرف وحدة المعنى، وأنت استعملته في أي ظرف؟ استعملته في ظرف تعدد المعنى. هذا خلاف توقيفية، شنو توقيفية عملية، شنو عملية الاسم الاستعمار. ما في قيد، ما في قيد، يقول غلط. كل من لم يلتزم بشؤون عالم الوضع فاستعماله خطأ، لا أنه مجاز.
هذا مرتب على التوقيفية ولا
على التوقيفية؟ مجرد كونه توقيفي، يعني إذا استعمال خلاف التوقيف فخطأ، لأن الاستعمال تابع للوضع لا تابع للطابع. واضح؟ الاستعمال يرون رمو مثل آخر، هو الاستعمال راجع للوضع لا أنه راجع للطابع. فمتى في عالم الاستعمال أنت مو مطلق العالم، أنت مخير بشؤون عالم الوضع. فإذا فرض هناك شأن أو حالة ملحوظة أو حالة موجودة في عملية الوضع وأنت ما لاحظ وأنت خالفت هذا الضار، فيكون استعمالك استعمالا خطأ. فهي مترتب على التوقيفية، لا مترتب على مسألة شنو، على مسألة المقدمة الأولى. ولهذا سيأتي الفرق بين صاحب القوانين وصاحب المعالم. يقول لي أن هذا خلاف شؤون عالم الوضع توقيفي، بل لا يصح المجاز.
ما في مجاز،
أما حقيقة أو خطأ، بل توقيفية، مقتضى التوقيفية. أما إما أن يكون الاستعمال صحيحا أو لا، صحيح حقيقي لا مجاز باطل، هو يستشكل في المجاز، بل مقتضى توقيفية يستشكل في المجاز، بل ولهذا أحد النقاط عليه أنه أو هناك تخريج للمجاز بحث آخر. هو يقول مقتضى التوقيفية أنه لا بد من مراعاة شؤون عالم الوضع، فإذا خالف ما يرجع إلى شأن عالم الوضع فيكون الاستعمال خطأ، مو استعمال مجازي. لو كان استعمال مجازي لقلنا جواز استعمال اللفظ في أكثر مجازا، كما يقول من هو صاحب المعالم، يقول لا، لا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لا حقيقة ولا مجازا. إذن مدعى صاحب القوانين أنه لا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز، لا في المفرد ولا في غير في التثنية والجام، فهو في النتيجة يوافق الآخرون، لكن الطريقة التي سلكها طريقة شنو؟ طريق وطريق مخ مختلف. الآخرون، هذا تمام الكلام في عرض كلام صاحب القوانين. الآخون يستشكل على صاحب القوانين بإشكال واضح، وهو أنه يا صاحب القوانين إما أن تختار الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني أو الاحتمال شنو الثالث، حيث ذكرنا أن هناك ثلاثة احتمالات في الوحدة: إما الوحدة قيد في المعنى الموضوع له اللفظ، إما قيد في العلقة الوضعية، إما مجرد ظرف لعملية الوضع. فإن كان مرادك الأول أو الثاني فإنه هذا خلاف ما تقدم علينا أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني، فقيد الوحدة لم يلحظ لا في المعنى الموضوع له اللفظ ولا في العلقة الوضعية. وصاحب القوانين هو اعترف، قال هذا خلاف التبادر، خلاف كذا، مقتضى التبادر أنه التبادر علامة على الواب، ما يتبادر عند سماع الألفاظ ذات المعاني، لا المعاني المقيدة بقيد الوحدة. فهذا الاحتمال إن كان مقصودك هو مقصود الثالث، هذا مقصود صاحب المعالم كما سيأتي، إن كان مقصودك فيرد عليك إشكال كبروي، بأنه لو فرض بأن هذا القيد قيدا في المعنى أو قيد في العلقة الوضعية فلا نسلم الكبرى، لأن هذا خلاف التبادر، يصح الحمل لحمل الأولي، علامات الوضع السابقة تنفي ذلك. بل سيأتي مثل شيخنا، سيأتي عدم صحة المجاز أيضا، عندما يأتي شيخ آخر ويناقش العالم يقول ماكو علقة، سيأتي حتى لو قلنا بمقالة عدم التوقيفية لا يصح الاستعمار. حتى في المعنى قيد في الوضع هو واضح، قيد في المعنى موضوع له. تشكركم في وقت قيد.
لا أقول لا كان سؤال في السبعين تفضل هذا لا يسمع أن يكون قيد في الموضوع له، أما يكون قيد في العلقة.
قيد في العلقة الوضعية أيضا يقول العلقة الوضعية التي تكشف على أنه صحة استعمال اللفظ في ماذا في المعنى بدون هذا اللحاظ اضطراد الاستعمال يكشف أيضا عن صحة الاستعمال. وكل هذه الاستعمالات تصح ولا فيها قيد ولا يلحظ فيها قيد الوحدة. المهم الثالث اللي هو كلامه، المهم هو لحاظ الثالث أنه يقال الواضع لم يضع اللفظ لذا المعنى المقيد بقيد الوحدة ولا قيد الوحدة قيدا في العلقة الوضعية، بل هو ظرف. الآخر يقول إن كان مرادك ذلك فمجرد كون الوحدة ظرفا لعملية الوضع ولم تكن قيدا في الوضع ولا في الموضوع لا وجه لعدم صحة استعمال اللفظ في ذات المعنى، لأنه ما لم يؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ ولا في العلقة الوضعية فلا اقتران ورابط بين الوحدة وبين اللفظ. ومع فرض عدم الاقتران والرابط والعلقة بين الوحدة وبين اللفظ، لماذا لا يجوز استعمال اللفظ في المعنى مع فرض أن الوحدة غير ملحوظة، لا قيد في المعنى الموضوع له اللفظ ولا قيد في الوضع، ومجرد لحاظه ظرفاً لا يوجب أنه المستعمل لكي يستعمل في مقام الاستعمال لا بد أن يلتزم بظروف الوضع. تفتين؟ وإلا لو الوضع وضع اللفظ في الليل حيث أن ظرفه وضع اللفظي لهذا المعنى في الليل لا يصح أن يستعمله في النهار، لو وضعه في النهار ما يصح أن يستعمله في الليل، لو جالس ما يستطيع أن يأتي قائم. هذه الظروف والأوعية والوعاءات ما أدري شو يسميها عبر نماشي، ما لم تكن قيدا في عملية القرن والرابط بين اللفظ وبين المعنى الموضوع أو اللفظ عملية الوضع، لا وجه لماذا لإلزام المستعمل أن لا يستعمل اللفظ في ذات المعنى. المفروض أن هذا المعنى هو المعنى الموضوع له اللفظ وأن العلقة الوضعية غير مقيدة، خلاص إذن في مقام الاستعمال يصح استعمال اللفظ في المعنى. ومراعاة الظروف ومراعاة الأشياء التي هي أجنبية عن المعنى الموضوع له اللفظ وأجنبية عن العلقة الوضعية لا دليل عليها، بل الدليل على عدمها لوضوح أنه لا يجب مراعاة شنو مراعاة شؤون وماذا شؤون الوضع. فدعوى أن شؤون عملية الوضع لا بد من مراعاتها غير صحيحة، ما لم تكن قيدا في وين في المعنى الموضوع له اللفظ أو قيدا في العلقة الوضعية. وأما دعوى التوقيفية فأيضا لا دليل عليه. إن كان مرادك من التوقيفية مراعاة ما هو يرجع إلى العلقة الوضعية بحيث ما في علقة وضعية فكلامك فما ذكرني فكلامك صحيح بحسب ما ذكرنا في البحث المعنى الحرفي، وإن كان يرجع إلى المعنى الموضوع له اللفظ فهنا يصح مجازا إذا كان هناك أحد العلاقات أو بالطبع، تذكروا إما أن الاستعمال بالطبع أو بالوضع. وأما إذا لم يكن قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ ولا قيد في العلقة الوضعية فما هو الموجب أن المستعمل لا بد أن يلتزم بهذا الظرف الذي الظرف الموجود في زمان الوضع، هو ظرف في زمان الوضع، ما هو علاقته بعملية الاستعمال؟ إذن ما أفاده صاحب القوانين لا يخفى ما فيه، فهو وإن كان في النتيجة يوافقنا وهو عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إلا أنه الوجه الذي ذكره واتكأ عليه وهي دعوة توقيفية دعوة غير صحيحة، لا بد أن يلتزم بإشكالات ثبوتية ذكرناها، يلزم اجتماع لحاظين، يلزم الفناء بعد الفناء واضح؟ الفناء بعد الفناء والفناء بعد الفناء مستحيل. ما أعرف في العرفان في فناء بعد فناء. إن شاء الله متنهي العرفان. قال شيخ موسى عرفاني عرفان نظري لو عملي. شيخ موسى عرفان نظري سيد عرفان عملي. قال ولولا ولولا حرف شنو لولا سيدنا في اللغة؟ امتناع الامتناع؟ لو امتناع الوجود أو وجود الامتناع؟ لولا حرف امتناع لوجود. ولو حرف امتناع امتناع قول لو حط فيها لا صار امتناع لوجود. قال ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه. يعني صاحب القوانين يقول هو غير ممتنع ثبوتا لكن غير جائز. ليش غير جائز؟ لأن خلاف التوقيفية. فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضحة المانع أو واضح المانع، وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته لا يقتضي عدم الجواز بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له كما لا يخفى. بس هذا اللي قال الأخوان كل اللي شرحناه في هذا اليوم وشوي كلها سطرين. قلنا أول ما دخلنا البحث بعد اتضاح نظرية الآخون يتبين بطلان مجموعة من المسالك. المسلك الأول مسلك صاحب القوانين، المسلك الثاني صاحب المعالم. صاحب المعالم رحمة الله عليه قال الصحيح في هذه المسألة هو التفصيل بين استعمال اللفظ المفرد واستعمال اللفظ المثنى والجامع، فلا بد من التفريق بينهما. فعندنا دعويان يقول صاحب المعالم. الدعوة الأولى إذا كان اللفظ مفردان فيصح استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى ولكن على نحو المجاز. فيصح استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى لكن أكثر من معنى مجازا. وأما استعمال اللفظ المفرد وإرادة معنيين حقيقيين فغير جائزة. فمثلا عندنا لفظ العين، تارة المستعمل يريد استعمال لفظ العين للدلالة على معنيين حقيقيين وهي العين الباكية والعين الجارية، فهذا لا يجوز ولا يصح. وتارة يريد أن يستعمل لفظ الأسد للدلالة على معنيين مجازيين وهما الرجل الشجاع والملك. يقول رأيت أسدا، ما خشخص بالأسد، يقول أريد من الأسد شنو؟ الملك والرجل والرجل الشجاع. فهنا يقول يجوز استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى مجازي يصح. الدعوة الثانية أنه في غير لفظ المفرد كلفظ التثنية لفظ الجامع يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على نحو الحقيقة ولا يتقيد الصحب المجاز. كما لو قال رأيت الزيدين، فإن زيد موضوع لزيد بن بكر وموضوع أيضا لزيد بن عمرو، تقول رأيت الزيدين ويقصد من الزيدين استعمال لفظ التثنية في أكثر من معنى زيد بن بكر وزيد بن عامر. رأيت العينين ويقصد العين الباكية والعين الجارية، فيصح استعمال اللفظ التثنية أو لفظ الجام في أكثر من معنى حقيقي فضلا عن المجازي. هذه هي الدعوة، فنحتاج للبحث عن الدليل على كلتا الدعوتين. أما دليل الدعوة الأولى ركزوا فيها، فقال بأن الواضع وضع اللفظ المفرد لذات المعنى المقيد بالوحدة. فيرى صاحب المعالم أن الوحدة قيد في المعنى الموضوع له اللفظ، فلفظ رجل موضوع لذات معنى ماذا؟ لذات معنى الشخص المتلبس بالرجولية بقيد الوحدة. لفظ العين موضوع للعين الباكية المقيدة بالوحدة. وهلما جرى، استاذ سألنا في المعرفة، وما هو إعراب هلما جرى؟ ما هو إعراب هلما جرى؟ وش معنى هلما جرى؟ شو جرى؟ راجع اللغة، لا تنسون اللغة، تحن كفاية وتنسون اللغة. هلما جرى ما هو معناها وما هو إعرابها؟ هذه الغاز في النجف، يسألون الغاز في النجف أيام النجف، ما كنت في النجف، يسألون الغاز. يجي الطالب تشوف شنو تدرس، تدرس ألفية يعطونا مسألة في الألفية، تسأل تدرس إرث يعطونا إرث الخنثى كله في الخنثى، هذا تدرس شرايع يعطونك مسألة في الشرايع. فيقول هلما جرى ما هو إعرابها؟ يلا المهم، فالواضع وضع اللفظ للمعنى المقيد بالوحدة، ومقتضى ذلك بأنه المستعمل لو أراد استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فمقتضى ذلك أن المستعمل لم يستعمل اللفظ ما وضع له، لأن المعنى الموضوع له اللفظ مقيد بقيد، مقيد بقيد الوحدة. وفي عالم الاستعمال استعمل اللفظ في أكثر من معنى، أي المعنى مع شرط انضمام معنى آخر، مع لحاظ معنى آخر، فيكون هذا بالضرورة استعمال شنو؟ استعمال مجازي. وحينئذ لا معنى لدعوى صحة استعمال اللفظ في أكثر من معنى على نحو حقيقة، إذ لا يمكن الجمع بين مقولتين، من جهة تقول معنى حقيقي، من جهة تقول أكثر من معنى، ما لا يمكن الجمع بينهما. متى ما فرضت أن هنا أكثر من معنى، فإذا هذا المعنى غير المعنى الموضوع له اللفظ، فيكون مجازا، فيكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. والمصحح للاستعمال المجازي علاقة الكل والجزء، حيث إن الواضع وضع اللفظ للمعنى الذي معه قيد الوحدة، فالمعنى الموضوع له اللفظ مركب من جزئين، من معنى وشنو قيد الوحدة. الآن المستعمل استعمل اللفظ في غير ما وضع له، في غير المركب، فما هو المصحح لعملية الاستعمال؟ قال المصحح لعملية الاستعمال المجازي علاقة الكل والجزء، لأن المستعمل استعمل اللفظ في هذا المعنى الذي هو جزء لهذا الكل. فحيث إن النسبة بين المعنى وبين اللفظ نسبة الجزء إلى الكل، فحينئذ يصح استعمال اللفظ في هذا المعنى مجازا بعلاقة الكل والجزء، أي اللفظ الموضوع. لماذا؟ اللفظ الموضوع للكل استعمله في الجزء. فإن قلت، يقول صاحب المعالم، مصنف ما ذكر كلماته هنا، يعني اختصر، فإن قلت لا يصح الاستعمال المجازي بعلاقة الكل والجزء إلا إذا توفر شرطان ذكروهما أهل اللغة وأهل البلاغة. من هو أهو الشرطان تذكرون؟ ما هو الشرط المصح للمجاز بعلاقة الكل؟ نعم نعم، شرطان. الشرط الأول بأن يكون نسبة الجزء إلى الكل نسبة المقوم، بحيث إذا انتفى ينتفي الكل، كنسبة الرقبة للإنسان، حيث إن لفظ الرقبة يستعمل مجازا في وين؟ في الإنسان، لأنه إذا انتفت الرقبة طاح الرأس، وإذا طاح الرأس شنو؟ راح الإنسان بعد، واضح؟ مقوم. ثانيا أن يكون الارتباط والتركيب بين الجزئي والأجزاء تركيب اتحادي لا تركيب انضمامي. وفي بدن الإنسان التركيب اتحادي لو انضمامي تركيب اتحادي، أما لو كان من مقولتين مختلفتين فيكون تركيبا انضماميا، وهذا غير موجود في المقام، فكيف تصحح الاستعمال المجازي؟ إذ علاقة المعنى مع اللفظ ليس علاقة أنه مقوم بحيث إذا انتفى ينتفي، يعني تصحيح حتى إذا انتفى القيد الآخر، وليس التركيب بينهما تركيبا إنما الوحدة وحدة شنو؟ وحدة اعتبارية. تفتين المطلب؟ الجواب عن ذلك يقول صاحب أنتم خلطتم بين علاقة الكلية وعلاقة الجزئية، ما دارس بلاغي هو صاحب المعالم. فرق أن يستعمل اللفظ الموضوع للجزء للدلالة على الكل كاستعمال لفظ الرقبة الموضوع للجزء للدلالة على الكل وهو الإنسان، وبين أن يستعمل اللفظ الموضوع للكل للدلالة على الجزء كاستعمال لفظ الإنسان وإرادة العين مثلا. ومقامنا من أي قبيل؟ من قبيل الثاني لا من قبيل الأول، والشروط ذكرت في الأول لا ذكرت في الثاني. ما ذكره أهل البلاغة أنه المستعمل إذا أراد أن يستعمل اللفظ الموضوع للجزء كالرقبة للدلالة على الكل فلا بد من هذين الشرطين، أما استعمال اللفظ الموضوع للكل للدلالة على الجزء لا يشترط فيه هذين الشرطين. وحينئذ لا مانع ويصح استعمال اللفظ المفرد في معنيين غايته أن المعنيين شنو يكونوا مجازيين، هي الدعوة الأولى. وأما الدعوة الثانية وهي أنه اللفظ المثنى واللفظ الجمع سهلة يصح استعماله في معنيين حقيقة، والوجه في ذلك ما نص عليه أهل اللغة أن المثنى والجمع في قوة تكرار اللفظ بالعطف، في قوة تكرار ماذا اللفظ بالعطف، فلا فرق بين أن تقول رأيت الزيدين وأن تقول رأيت زيدا وزيدا، إلا أن العرب الواضع رحمه الله والديه اختصر المسافة على الناس فقال لا تحتاج إلى تكرر تقول رأيت زيدا وزيدا، جعل هيئة التثنية فتقول رأيت الزيدين. وكما يصح في الأصل وهو مورد التكرار بالعطف أن تريد من زيد الأول زيد بن بكر وتريد من الثاني زيد بن عمرو فما في قوته وهما الزيدين يصح أيضا، فكما لأنه الذي يصح في الأصل سيصح في الفرع لأنه هذا عدله ويقوم مقامه في مقام البدلية، كما أنه يصح أن تقول رأيت زيدا وزيدا وتقصد من زيد الأول زيد بن بكر وتقصد من الثاني زيد بن عمرو، وهذه من حقيقة مجازيين معنيين حقيقيين، تقول رأيت الزيدين فتقول رأيت الزيدين وتقصد زيد بن عمرو وزيد بن بكر لأنه في قوة التكرار بالعطف. كلام لطيف أنيق رشيق، هذا تمام كلام ما أفاده صاحب مع المعالم. ففصل أيه أبعد لكلام أيه أقرب لكلام المصنف صاحب القوانين لو المعالم صاحب القوانين؟ يقول المصنف وثم لو تنزلنا عن ذلك رفعنا عن المشكلات على صاحب القوانين فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد. هاي شروح في وين؟ شروح في مناقشة من صاحب المعالم، مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما يعني في التثنية والجمع لكونها بمنزلة تكرار اللفظ، يعني لكون شنو التثنية والجمع بمنزلة تكرار اللفظ، وبنحو المجاز فيه في وين؟ في المفرد، لكونه لكون اللفظ المفرد موضوع للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل والجزء لا بعلاقة الجزء والكل، فرق عنهم علاقة الكل غير علاقة الجزئية، وعلاقة الحالية غير علاقة المحلولية، كما درس كما في ماذا في البلاغة ذكروا هناك فرق بين علاقة الحال والمحل والمحل والحال، إطلاق الحال على المحل غير إطلاق المحل على الحال، إطلاق الجزء على الكل غير إطلاق الكل على الجزء، كله شروط كله قوانين. هذه اللغة لغة شنو؟ لغة عربية لا ينبغي الخلط فيها. يقول فيكون مجازا فلا وجه للتفصيل وذلك لوضوح. يأتي إن شاء الله، يقول النقاش مناقشة واضحة لكن يأتي بيانها غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.